رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد فإن تحيته الطواف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وهو يذكر لنا بيان حجته صلى الله عليه وسلم، وصل إلى هذا الحد وهو دخوله صلى الله عليه وسلم المسجد. فلما دخل المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم أول دخول مكة عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، لأن تحية المسجد هو الطواف. بالنسبة للمسجد الحرام تحيته الطواف، بخلاف المساجد الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة في صحيح البخاري ومسلم أن النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن بالنسبة للمسجد الحرام لا يخلو الداخل إليه من حالتين: أما دخوله وهو يريد أن يطوف، فمن السنة أنه لا يركع إلا ركعتي الطواف بعد الطواف، ما يركع ركعتين ثم يذهب للمطاف. أول شيء يقصد البيت ويطوف، فإذا خلص الطواف سبعة أشواط يركع ركعتين خلف المقام إن أمكن، وإلا في أي مكان من الحرم. هذا هو السنة. أما بالنسبة لمن دخل الحرم الشريف وهو لا يريد الطواف، كمن دخل يريد حضور الدرس، أو دخل يريد الصلاة فقط، أو دخل وينتظر الوقت المناسب للطواف، كما لو دخل في حرارة الشمس أو كذا، أو بعد العصر ينتظر تخف الحرارة ثم يطوف، فهذا الأفضل في حقه أن يركع ركعتين كغيره من المساجد. لكن إذا أراد الداخل الطواف فلا يقدم عليه شيء، لا ركعتين ولا غيره. أما بالنسبة لمن دخل وهو لا يريد الطواف فهو يركع ركعتين كما يركعها في سائر المساجد.
فلما هذا الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه، ولم يقل: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير، ولا هذا الحجر بجميع بدنه، ثم انفتل عنه وجعله
النبي حينما قصد البيت استلم الحجر الأسود، ولم يفعل ما يفعله بعض الناس من الأشياء التي أحدثوها وظنوا أنها من لوازم العبادة. النبي لم يفعل هذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وحيث أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقف أمام الحجر وجعل يكبر الله أكبر الله ثلاثة، هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم، بل قصد الحجر واستلمه بيده الكريمة وقبله صلى الله عليه وسلم ثم صرف عن يمينه. ولكن كثير من الناس يأتون بأشياء لم يفعلها النبي ولا ينبغي فعلها. أولا أنه إذا جاء بيطوف ربما انه يقول: اللهم اني نويت ان اطوف سبعة اشواط لله تعالى. طيب من قال لك هذا؟ النبي ما قال الكلام هذا. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وهو يقول صلى الله عليه وسلم في الطواف وفي السعي وفي منى وفي عرفات: خذوا عني مناسككم. علمهم ما خلى شيء، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فإذا كان النبي ما قال هذا، ليش حين نقوله اللهم إني أريد الطواف، أو يقف بين الركنين ويرفع صوته ويزعج الناس اللهم إني أريد الطواف. يعني هل تعتقد أن الله لا يعلم أنك جاي تطوف؟ من أجل أنك تخبر الله أنك تبي تطوف؟ لا، هذا ما ينبغي. والنية محلها القلب، والعلماء يقولون التلفظ بالنية بدعة، لأنه لم ينقل على النبي، لا قالها عند الطواف، ولا قالها عند الصلاة، ولا قالها عند الصيام، ولا قالها عند الزكاة. ما نقل عنه أنه قال اللهم إني أريد كذا، اللهم إني أريد أتصدق بهذه الصدقة وهي زكاة المفروضة، تقبل. ما قاله، ولا قالها اللهم إني أريد أن تصدق وهي صدقة تطوع، ما قال النبي. الله يعلم نيك، تصدق ولا تصدق وانت ساكت. الصلاة كبر مثل ما كان النبي يكبر وانت ساكت، ما يحتاج تقول. الله يعلم أنك متوجه إليه، الله يعلم أنك من يوم بدأت بالوضوء وانت قاصد الصلاة، من يوم خرجت من بيتك وأنت ما ترفع خطوة إلا كتب لك بها حسنة، وفي الخطوة الثانية يرفع لك بها درجة، قصدنا الصلاة، كل هذا الله عالم بهذا. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه رد على هؤلاء الذين يأتون بهذه الأمور المبتدعة المخترعة، لما قالها النبي ولا قالها أحد من الصحابة رضي الله عنهم. قل أتعلمون الله بدينكم؟ تعلم الله أنك تصلي، أو تعلم الله أنك تتصدق، أو تخبر الله أنك تبي تطوف؟ يعني ما يدري الله حتى أنك أنت تقوله بلسانك؟ الله عالم في قلبك، الله يعلم السر والنجوى، يعلم السر وأخفى من ذلك. فهذه الأمور المحدثة التي أشار إليها المصنف رحمه الله، قال إن النبي قصد البيت وتوجه جهة الحجر الأسود واستلمه بيده الكريمة وقبله. وقد ورد أيضا في بعض الأحاديث الصحيحة أنه استلم ووضع جبهته عليه وقبله. فافعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تأتي بشيء من عندك. وبعض الناس يؤذي عباد الله، يقف امام الحجر كانه صخره ويرد الناس الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله والله. استلم وانت ماشي، واذا كنت ما انت مستلم وفي زحمه فاشر اليه بسم الله والله اكبر وانت ماشي، ما يحتاج انك تقف وتاذي الناس. هذه عباده وطاعه، وهذا فيه اذيه للناس كونك تقف. فاذا كان شيء ما هم مشروع ليش انت تفعله؟ ويحصل منه اذيه، لو ما حصل بعد منه اذيه كان اخف ضرر، مع انه ما ينبغي. لكن تجمع بين الامرين، تخالف السنه وتؤذي عباد الله، فهذا الذي ما ينبغي. فلم يقل صلى الله عليه وسلم اللهم اني نويت، ولم يكرر تكبير الله اكبر مثل ما يفعل بعض الناس، ولم ايضا بعد ما يكبر يرجع القهقرة يتكلم حتى يحتار مخافه انه تجاوز الحجر. ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا وسواس، ما ينبغي. بعض الناس يفعل هذا، فينبغي المسلم أن يتقيد بسنة النبي، ويعرف أن النبي لما دخل قصد الحجر الأسود واستلمه بيده صلى الله عليه وسلم الكريمة وقبله ووضع جبهته عليه ثم مشى. وإذا ما أراد أن يصافي زحام أو كذا محاذاته للحجر بسم الله والله أكبر وهو ماشي، ولا يقف ولا شيء. هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي المسلم أن يحدث أمور لم يكن النبي يفعلها ولم يكن الصحابة يفعلونها رضي الله عنه. وإن قال بعض العلماء رحمهم الله من باب الاجتهاد، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولا افتتحه بالتكبير ولا هذا الحجر بجميع بدنه ثم انفتل عنه.
نعم، بعض الناس الرأي مرة انه ما يضع حتى يحاذي الحجر سيدا، تكلم مجرد ما تحاذيه ولو انك معتيه يكفي، الله اكبر بسم الله والله اكبر وانت ماشي، او بسم الله وانت ماشي، ما يحتاج انك تهاكف وتهاكف ويرتب نفسه كانوا لا مال هنا مال هنا وكذا، يؤذي الناس ويقف بطريق الناس وسواس هذا. نعم.
ثم انفتل عنه وجعله على شقه الأيمن، بل استقبله واستلمه. ثم انفتل عنه وجعله على شقه الأيمن، بل استقبله واستلمه، ثم أخذ على يمينه ولم يدع عند الباب.
نعم، يعني لما قبل الحجر ما قال سيدا خلى الحجر على يمينه، استلمه وانصرف عن يمينه صلى الله عليه وسلم، وصار البيت والحجر كذا على يساره، وطاف هكذا صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل مثل ما يفعل بعض الناس، لا لا يواسيه ناظر ما يصير كله بصدره وكله كذا، ومن يرفع يديه ويؤذي الناس، او ربما انه ايضا الى من هذا لا يخليه ايضا على يمينه بعد احتياط، ومن يروح يجعله على يسار. كل هذه امور فيها خلل على المرء في ديننا.
ولم يدع عند الباب ولا تحت الميزان ولا عند ظهر الكعبة واركانها.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام على الأمكنة التي دعا فيها، نعم، وإن كان الدعاء في أي ناحية من البيت فهو محل للدعاء ومحل إن شاء الله استجابة للدعاء، لكن الأمكنة التي فيها ضرر على الناس وفيها عرقلة للطائفين، تقف مثلا من البيت والناس يصلحون الطواف وتكد، هذا نعم إذا كان خفيف لا بأس، هذا من مواطن الدعاء، لا سيما إن ألصقت صدرك ونفسك للبيت بين الحجر الأسود وبين الباب فهذا طيب، لأن النبي فعله عليه الصلاة والسلام، فإذا فعلت هذا طيب، لكنه مثلا في وقت الزحام وتقف مثلا أمام البيت والناس في شدة الزحمة، ثم يأتي جمهر الناس ويقف 50 شخص 60 شخص ويعرقلون الطائفين ويؤذون، هذا ما ينبغي يا أخي، يطرحوا لإخوانك والمسلمين، وأنت بالطواف اسأل الله وادع الله سبحانه في أي موطن من المواطن وفي أي ركن من أركان الحجر في أي ركن من أركان الحرم، وسواء حاضر الحجر أو في الحجر أو في مقام رأي، هذه كلها مواطن دعاء لا بأس بذلك. نعم.
ولا وقت للطواف ذكرا معينا.
نعم، ما جعل للطواف ذكر معين، تدعو بما تحب، تدعو بما تشاء، ولا ينبغي للمسلم أنه يقلد الناس في هذه الكتب اللي يجعلون فيها، وربما ابتدعوا فيها، تتجل بعض الناس يضع له منسك من أجل يبيعه، وتجد يحط دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، كل هذه ما أنزل الله بها من سلطان ولا فعلها النبي، أن تدعو بما تحب ولا تأتي بهذه الأمور، افضل لحديث اللي دعا بها النبي في أي موطن من المواطن وادع به، ولا حفظ عن النبي من الأدعية في المطاف إلا شيء واحد وهو قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه يكررها بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذا طيب تفعلها اقتداء بالنبي، ولأن هذه الجملة من أحسن الأدعية ومن أجمعها ومما حث الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الله تعالى فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، فهذا من الأدعية القرآنية ومن الأدعية النبوية، فكان النبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين، ولا بأس لو كررته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لو كررتها أيضا ما دام النبي فعلها لا بأس بذلك، فهذه الأدعية التي أما غيره فالمرء يدعي بما يحب، يسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة ذنوبه ويستغفر الله ويتوب إليه ويسبحه ويهلله ويذكر نعمة الله عليه ويشكر نعمة الله على نعمه ويسأله المغفرة ويدعو بما يحب، أبناء كود واحد يلقنك الدعاء قل سذا ولا قل سذا، أنت أعلم بحاجك وأنت أعلم بما تحتاج إليه، هذا شيء بينك وبين الله، ولا ترفع صوتك، ادع الله يعلم ما في ضمينك ويعلم كلامك، لو ما رفعت صوتك ادع بما تحب، هكذا ينبغي للمسلم في حالة الطواف. نعم، وإن قرأت شيء من القرآن أيضا فلا بأس، هذا من أفضل أنواع الذكر كلام الله، إن قرأت من القرآن وإلا فتدعو بما تحب. نعم.
بل حفظ عن بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ورمل في طوافه
حتى الزيادة اللي ما هي بلازم، بعض الناس يزيد عليها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هل ذكر النبي، بعض الناس يزيد فيها وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، هذه أيضا ما هي بلازمة، اقتصر على الوارد اللي قاله النبي ولا تزيد ولا تنقص، هذا أفضل وكرره. نعم.
ورمل في طوافه هذه الثلاثة الأشواط وقارب بين خطاه والطبع بردائه.
نعم، هذا الطواف الذي هو طواف القدوم حينما قدم، أول ما قدم للحرام وطاف، هذا يسمى طواف القدوم وهو سنة، لأنه النبي كان قارنا، والقارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، فلما دخل البيت طاف طواف القدوم وهو سنة، وسعى بعده سعي الحج، ولما رجع من منى طاف طواف الإفاضة فقط واكتفى بالسعي الأول. فهو لما طاف طواف القدوم فمن السنة، طواف القدوم فيه سنتان، الأول الرمل، والرمل سرعة المشي وتقارب الخطى، هذا الرمل بالفعل فعله. والسنة الثانية الاضطباع، والاضطباع هو كونك مثلا الردة تجعله كذا، تأخذ طرفه الأيمن وتجعله تحت ابط اليد اليمنى، ثم تأخذ بقيته وتجعله على عاتقك الأيسر، هذا الاضطباع، هذا سنة. أما الاضطباع فهو سنة من أول الطواف إلى آخره، وهذا وقته فقط من أول الطواف حتى ينتهي. أما الهرولة فهذا اللي هي سرعة المشي وتقارب الخطى، ويأتي الإنسان كأن يعني يظهر عليها القوة والنشاط، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة الأول فقط، أما الأربعة فصار يمشي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة أن تستعمل الاضطباع، وهو أن ولا تستعمل الاضطباع إلا إذا أردت أن تطوف فقط. بعض الناس من حيث يحرم يضطبع، لا، ما هو مشروع، المشروع عند الطواف فقط، إذا أردت أن تطوف افتضبع، وأن تجعل مثلا الرداء من تحت اليد الإبط اليد اليمنى، وطرفه تجعله على العاتق الأيسر، هذا الاضطباع. الطواف لما تنتهي من الطواف. وأما الرمل فهو في ثلاثة أشواط فقط الأولى، ولو نسي الإنسان طاف الشوط الأول والثاني نسي مثلا الرمل ثم تذكر يطوف الثالث بس ولا يزيد، لا يطوف الرابع والخامس، لأن النبي ما طاف فيه بس، لأن هذا سنة، فأن تفعل بهذه الأشواط الثلاثة إذا ذكرت، ولو نسيت فالأمر في سعة، ما عليك ولله الحمد والشكر، هذا من سنن الطواف وليس من لوازمه. كذلك من الاضطباع أيضا من سنن الطواف وليس من لوازمه، سنة من السنن ليس بواجب. نعم، فالنبي هذا الذي هو فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وطبع بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه.
نعم، الكتف أبدى الكتف وهو الأيمن، وجعل طرف الرداء على الكتف الآخر وهو الأيسر، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه.
نعم، فهو أول شيء إذا أمكنه ما في زحام شديد يستلم الحجر ويقبله، وإذا ما أمكنه هذا في صعوبة في الزحام فهو يشير إليه ويقول بسم الله والله أكبر ويستمر، وكل ما حاذ الحجر يقول مثل ذلك في كل شوط من الأشواط السبعة. نعم.
واستلمه بمحجنه وقبل المحجن.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كثرة الناس والذين يتطلعون إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم من الناس، ركب بعيرة، لأنه في ذلك الوقت الحرم كان مهيأ انه لامكان انه يدخل البعير في ما فيه ابواب، وانما ابوابه عباره عن سكك، طريق يؤدي اليه من هنا وطريق يؤدي من هنا، والمنتهى ما فيه باب يدخل الحرم دون ابواب دون شيء. فالنبي ركب بعيره لما راى الناس يحبون ان ينظروا اليه، وطاف على بعيره صلى الله عليه وسلم. ولما كان على بعيره صلى الله عليه وسلم معه المحجن الذي كان يوجه بعيره به، فلما حاذ الحجر وضع المحجن على الحجر ونهضه وقبله. فكذلك أنت إذا أمكنت ما استطعت تقبل الحجر مع الزحام ومديت إيدك ولمست الحجر، ينبغي أنك تقبل إيدك ما دامت لمست الحجر، فأنت تقبلها ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتطوف السبعة الأشواط، وكل ما حاذيته تشير إليه تقول بسم الله والله أكبر وأنت ماشي، ولا ينبغي لك أنك تقف، ولا وأنت مجرد المحاذاة تشير وأنت ماشي. نعم.
وقبل المحجن وهو عصا محنية الرأس.
يعني تعرف المحجن، المحجن عصا بس يكون طرفه محني، فهذا سموه محجن من أجل هالأكفة اللي فيه. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني.
الركن اليماني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استلمه بيده، ولم يثبت أنه قبله، لم يقبل الركن اليماني، وإنما استلمه بيده صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أيضا أنه أشار إليه، بل السنة إن أمكنك تستلمه فهذا هو السنة فعل النبي، وإذا ما أمكن الاستلام حتى الإشارة هذا فيها خلاف، بعض العلماء قد ينبغي الإشارة إليه مثل الحجر، وبعض العلماء يقول لا ولا يشار إليه لأنه لم يثبت أن النبي أشار إليه، فترك الإشارة أولى، وإن فعلتها فقد قال بها طائفة من العلماء رحمهم الله تشبيها بالحجر الأسود. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله، ولا قبل يده عند استلامه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود.
نعم، ثبت أنه استلم الحجر الأسود ووضع جبهته عليه وقبله صلى الله عليه وسلم، ووضع المحجن عليه وقبل المحجن. أما الركن اليماني فلم يثبت إلا أنه استلمه بيده الكريمة فقط، ولم يقبل يده حينما استلمه، ولم يثبت أنه أشار إليه، ولم يثبت أنه قبل الركن اليماني، إنما التقبيل خاص بالحجر الأسود.
وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها. وثبت عنه،
نعم بالنسبة للحجر الأسود. نعم.
وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه، فهذه ثلاث صفات. وذكر الطبراني بإسناد،
نعم هذه ثلاث صفات بالنسبة للحجر، وضع يده وقبل يده، وضع المحجن وقبل المحجن، وضع يده ووضع جبهته وقبله أيضا، فهذه ثلاثة أحوال للنبي. فأنت إذا كان ما في زحام وأمكنك تفعل هذا فهذا طيب، لكن إذا مع شدة الزحام الأولى أنك ما تزاحم عليه، لأن استلامه أو تقبيله من السنة، فلا ينبغي أن تفعل سنة وتؤذي نفسك وتؤذي غيرك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى بعض الصحابة عن المزاحمة، بعض الصحابة الأقوياء، فإنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر إني أراك رجلا جلدا أي قوي، فلا تزاحم على الحجر، لأنه بمزاحمته على الحجر يؤذي الناس الآخرين، ولا ينبغي للمسلم أن يؤذي أحدا في هذا البيت ولا في غيره، لكن هذا البيت له حرمة، فلا ينبغي أنك تؤذي أحد وأنت فيه. نعم.
وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط.
نعم، النبي لما طاف بالبيت كما سبق استلم الحجر الأسود وقبله، ثم لما دار وصل الركن اليماني استلمه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم فقط، ولم يستلم شيئا من الأركان، لا الركن العراقي ولا الركن الشامي، وإنما استلم الحجر والركن اليماني فقط، الركنين اليمانيين فقط، أما الركنين الشماليين فهو لم يستلمهما صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء الحكمة في ذلك، وهو أن بناء الكعبة الحالي الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا البناء الحالي الآن الموجود في الكعبة، هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيفية فالنبي ما استلمه وأخبر أنها ليست على قواعد إبراهيم، لأن قريش عندما أرادوا بناء البيت عندما حصل وتهدم أعادوا بناءه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم وقبل أن ينزل عليه الوحي، وصاروا يبنون الكعبة، والنبي كان أيضا من جملة من يبني معه. وبالنسبة إلى جهة الحجر قصروا 6.5 أذرع من الكعبة أخرجوها بالحجر، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم الركنين الشاميين، لأن ليست على قواعد إبراهيم، قواعد إبراهيم بعدها، أما الحجر فهذا القواعد التي وضعها إبراهيم، والركن اليماني في نفس القواعد التي وضعها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فهذا علل العلماء أن النبي ما استلم ذوليك لأنه ليس على قواعد إبراهيم، وأخبر النبي كما قال لعائشة إن لما طلبت منه أن يأمر بفتح الكعبة من أجل أن تصلي فيها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام صليها هنا، وأشار إلى الحجر وأخبرها أن جزءا من الحجر من الكعبة، فمن صلى في الحجر فكأنه صلى في الكعبة، فقال صليها هنا، وأخبر أنه من البيت، وأن السبب في إخراجه أن النفقة قصرت عليهم فاختصروا البناء من أجل زيادة النفقة عليهم، وخرج 6.5 ذراع هذا من البيت، فهذا هو السبب أنه لم يكن على قواعد إبراهيم. وكلكم وأكثركم يعرف أن النبي تمنى أن يعيدها على قواعد إبراهيم، وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم، وإذا جعلت لها باب نزلت الباب إلى الأرض وجعلت لها بابا آخر للخروج حيث يدخل المصلي ويخرج، باب من جهة الغرب، ولكن النبي ترك هذا، ما أحب أن يعملوا، لأن الناس دخلوا في الإسلام خصوصا أهل مكة دخلوا في الإسلام في ذلك الوقت، ولا أحب أن يشوش عليهم صلى الله عليه وسلم فتركها لهذا الغرض. لكن بعدما زال المحذور وعرف الناس الإسلام ولم يبقى أحد يشك في شيء من ذلك، فالنبي فكان على عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، حدثته خالته عائشة بهذا الحديث فقال الآن ما هناك المحذور الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا أريد أن أعملها، فنقض الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وعمل كما تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل الباب إلى الأسفل وفتح لها باب من جهة الغرب، فصار الناس يدخلون ويركعون ويخرجون، يركعون ما يتيسر ويخرجون مع باب الغربي، ودخل 6.5 أذرع تبع البيت. ولكن لما حصل ما حصل من قتال عبد الملك بن مروان عبد الله بن الزبير، وكان الذي قام به الحجاج بن يوسف وقتله في الحرم الشريف واستولى على مكة، نقض الكعبة وقال إن ابن الزبير لعب بالكعبة وأنا أريد أن أعيدها كما كانت، وما يدري أن فعل ابن الزبير هو الصواب الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستأذن من عبد الملك بن مروان أنه يعيدها على ما كانت على عهد، فأذن له وأقامها وأعادها على ما كانت بنتها قريش، ويليتها بقيت كما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأن هذا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله حليم حكيم. ثم بعد ذلك استمرت في عهد بني أمية، ولما جاءت خلافة بني العباس وصارت لهم القوة والنفوذ واستولوا على مكة وغير مكة، أراد المنصور أن يعيد بناء عبد الله بن الزبير أيضا، فلما حج على عهد الإمام مالك رحمه الله استشاره فقال: أن تعرف ماذا عمل ابن الزبير؟ وهو الصواب الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، فأريد أن أنقب الكعبة وأعيده على ما عمل عبد الله بن الزبير. فقال الإمام مالك رحمه الله: ما أرى هذا، عبد الله بن الزبير نقضه من غير سبب بس لأجل هذا وأعاد بنا، الحجاج جاء وانقضه من غير سبب بس لأجل خالف بن الزبير وعمل هذا العمل، أنت الآن هي قائمة ولا فيها شيء تبي تنقضه بس علشان تعيده كذا؟ ما أرى هذا، أخشى أن تكون ملعبة للملوك، كل ملك يجي يهده يقول لا أنا اللي بيا بليا، وتصبح هذه محترمة ولا ينبغي العبث فيها، وما دام أن قائمة ولا فيها شيء أرى أنك تبقيها كما كانت. فلما قال الإمام مالك رحمه الله هذه القولة تمسك بها العلماء ورضيها الخلفاء واتبعوا قوله، فكان لا أحد يتعرض للكعبة إلا من سبب، إن حصل فيها شيء، إن حصل فيها عيب، إن حصل فيها كذا أصلحوه، وإلا تبقى على ما كانت عليه، كل هذا احتراما لها، وألا تكون محل عبث لا للملوك ولا لغيره. فهذا الذي ولذلك استمرت على هذا. نعم.
فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فركع ركعتين والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، وقرأ الآية.
مقام إبراهيم، وقرأ الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلف المقام، وكان المقام بينه وبين الكعبة، فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم هما ركعتي الطواف، وقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة، ثم قرأ بعدها سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون إلى آخر سورة، ثم قرأ في الركعة الثانية سورة الفاتحة وقرأ بعدها سورة الإخلاص قل هو الله أحد، فصلى وقرأ هاتين السورتين في هذا المقام صلى الله عليه وسلم، ولما ركع الركعتين وأراد أن يذهب إلى المسح رجع إلى الحجر واستلمه صلى الله عليه وسلم ثم خرج.
فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله.
نعم، خرج من الصفا من هذا الباب الذي يسمى الآن باب الصفا، من ذلك الوقت يسمى باب الصفا ولا يزال اسمه موجود هو هذا، هذا باب الصفا. لما استلمه قاصدا الصفا، وهذا طريقه إلى الباب لأنه من حيث يخرج مع هذا يذهب إلى الصفا، فخرج منه صلى الله عليه وسلم لما ركع ركعتين رجع واستلم الحجر وخرج إلى الصفا من هذا الباب، وهذا الباب يسمى باب الصفا من ذلك الوقت إلى الآن لأنه مقابل للصفا، ويخرج منه من أراد الصعود على الصفا من أجل السعي. فركع معه صلى الله عليه وسلم، ولما دنا من الصفا فعل كما فعل عند مقام إبراهيم، لما قرب مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تذكر الآية التي أمر الله بها في الصلاة عند هذا المقام. كذلك أيضا لما أنه خرج من هذا الباب واقترب من الصفا قرأ الآية الكريمة وقال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وفي بعض روايات الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام أبدأ، إخبار يخبر أنه يبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة، وقال إن الصفا والمروة، فقال أبدأ بالصفا لأن الآية الكريمة بدأت بالصفا، فبدأ بالسعي مع الصفا كما أشارت الآية. وفي بعض الروايات أنه قال ابدأوا، يعني أمر الصحابة أن يبدأوا مع الصفا، ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله.
ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم، لما خرج من الباب ودنا منه أي ودنا من الصفا قرأ هذه الآية الكريمة هنا،
ابدأ بما بدأ الله به.
أبدأ، نعم في رواية أبدأ يخبر أنه هو يبدأ بما بدأ الله به، وأنتم معشر اقتدوا به، لأنه قال عليه الصلاة والسلام نعم خذوا عني مناسككم، فقولوا أبدأ نحن نقتدي به نبدأ كما بدأ. وفي بعض الروايات أنه قال ابدأوا، أي أمر الصحابة أن يبدأوا بالصفا قبل المروة. نعم،
أبدأ بما بدأ الله به.
أبدأ فعل مضارع مرفوع.
أبدأ بما بدأ الله به، وللنسائي ابدأوا على الأمر.
على الأمر، ابدأوا فعل أمر، ابدأوا أمر للصحابة، أو أنه مجرد إخبار، أخبرهم أنه هو يبدأ مع الصفا، معناه وأنتم كذلك يلزم أن يقتدون بالنبي، لقد كان لكم في رسول الله الحسن. نعم،
ثم رقى البيت، ثم رقى عليه حتى رأى البيت.
نعم، رقى على الصفا حتى ارتفع على الصفا وتبين له الكعبة، رأى الكعبة، رأى البيت. فلما رأى البيت كبر صلى الله عليه وسلم وأتى بالدعاء المأثور. نعم،
فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده.
نعم، وحد الله وكبره، وحد الله، قال لا إله إلا الله، هذا توحيده سبحانه، لأنه واحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا إله غيره، فأتى بالتوحيد، هكذا يبدأ النبي بالتوحيد، ولذلك قرأ بالركعتين قل يا أيها الكافرون، هذا التوحيد، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأخذ السورة قل هو الله أحد، الله صفة الله سبحانه وتعالى، فهو بالركعتين بالتوحيد، ولما ركع على صفا أول ما بدأ بذكر التوحيد لا إله إلا الله وحده. نعم،
وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا
قال هذا، تذكر نعم الله عليه، وتذكر ما من الله به عليه وعلى المسلمين من تمكينهم من هذا البيت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، أنجز وعده، لأنه قال الله سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لا تخافون، فأنجز الله له هذا الوعد. وكذلك أيضا وعده بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والفتح فتح مكة، لكن الآيات نزلت قبل فتح مكة، أخبر نبيه أنه يفتح لك مكة، إنا فتحنا لك، وهذه السورة نزلت قبل أن تفتح مكة، إنا فتحنا لك، فقال النبي في هذا الموطن الشريف أنجز وعده، وعدنا بفتح مكة وحصن، ووعدنا أن ندخل البيت آمنين ومحلقين فلا نخاف، وأنجز وعده لنا، ونصر عبده، نصره في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى آخر الآية، نصره في بدر، نصره في أحد، نصره في حنين، نصره في فتح مكة، ما قاومه، فتح مكة وكل دخل بيته وأغلق بابه إلا نزرا قليل، هذا من نصر الله له، فهو أنجز وعده، ما وعده هو أنه يفتح له مكة وأنجزه، وصدق وعده بهذا الوعد، ونصر عبده في يوم الأحزاب وفي كل موطن، حتى أنزل الله عليهم الرقف الأحزاب ونفروا من دون شيء، زلزلهم الله وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا أن تذكر نعم الله عليه بها، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الأحزاب عندما حوصل في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وحصره المشركون، أرسل عليهم الريح الشديدة الباردة وقذف في قلوبهم الرعب، فشالت نيرانهم وكفأت قدورهم وأصابهم الرعب، فركبوا إبلهم وفروا عن المدينة بدون قتال من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه هزم الأحزاب وحده سبحانه بالرعب وإزالة الرعب عليهم. وتذكر نعم الله عليه بهذه الأمور، أن الله أنجز له وعده بالفتح، وأنه نصر عبده صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأنه هزم الأحزاب وحده. تذكر نعم الله في هذه المواطن صلى الله عليه وسلم.
السائل يقول: معي جماعة قدموا من المدينة وأحرموا من أبيار علي، وبعد وصولهم إلى مكة طافوا بالبيت ثم غيروا ملابسهم ولم يسعوا بين الصفا والمروة ولم يقصروا من شعر رأسهم، ماذا يفعلون الآن وهل عليهم شيء؟
هذا لا بد أن يكونوا جاهلين في الحكم، فإذا كانوا جاهلين في الحكم لا يعرفون الحكم، وقد طافوا بالبيت ولبسوا ملابسهم وهم لم يقصروا، فالواجب عليهم الآن أن يذهبوا إلى المسعى ويسعوا سبعة أشواط ثم يقصر، والواجب عليهم قبل هذا أن يخلعوا ملابسهم التي لبسوها ويعيدوا لبس الإحرام عليهم، ثم يذهبون ويسعون ويقصرون ويلبسون ملابسهم مرة ثانية. فإذا كانوا جاهلين في الحكم فلا شيء عليهم، وإن كانوا يعلمون النهي فيجب عليهم، لأنهم لبسوا المخيط ولغطوا رؤوسهم يجب عليهم الفدية للبس المخيط ولتغطية الرأس، وكذلك إن كانوا قلموا من أظفارهم، وكذلك إن كانوا أخذوا من شعورهم، وكذلك إن كانوا تطيبوا لمسوا الطيب، فهذا وكذلك إن كان معهم نساءهم وأحدا قرب مثلا زوجته فهذا أفسد عمرته ويجب عليه شاة، وأفسد عمرته يكملها ويأتي بعمرة بدلة. فالموضوع موضوع الاستفسار عن هؤلاء الأشخاص، إن كان فعلهم هذا عن جهل ما يعرفون إن شاء الله ما عليهم، إلا إنهم يسعون ويقصرون ويلبسون ملابسهم بعد ذلك، وإن كانوا لا يعرفون فلا بد أن يترتب عليه ما يترتب، لأن هذا العامل محظورات الإحرام، لكن الجاهل معذور إن شاء الله ما لا شيء عليه. هنا
السائل يقول: نصف المبلغ الذي قدمت به إلى الحج قد اقترض مع نية التسديد بعد الرجوع إن شاء الله، فهل يصح حجي؟
شقول؟
نصف المبلغ الذي قدمت به إلى الحج قد اقترض،
اقترضه يعني استلفه من أحد قرض، ما في بأس، ما في بأس، لا بأس إنك تقترضه أو تستدين، ما في مانع من هذا، أو إنسان يساعدك مساعدة لا قرض ولا استدانة يساعدك على حجك، كل هذا ما في بأس الحمد لله. نعم.
السائل يقول: قدمت للحج وأسكن في أعلى الجبل ولا أستطيع الحضور إلى الحرم للصلاة في جميع الأوقات، فهل يمكن لي أن أصلي في المسجد القريب من منزلي ولي أجر 100,000 ركعة؟
نعم نعم، صل بالمسجد القريب منك، وربما يكون هذا أقرب إلى السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج طاف بالبيت وذهب إلى الأبطح وسكن بالأبطح وصار يصلي كل الصلوات بالأبطح ولا جاء يصلي بالحرم، فأنت إذا سكنت في بيت بعيد أو قريب وعندك مسجد وأردت تصلي بالمسجد ربما يكون أفضل لك من جيك للحرم، والصلاة ب100,000 صلاة إن شاء الله في الحرم أو المساجد الأخرى حاصل لك الأجر إن شاء الله، لأنك بمجيئك للحرم بمجيئك أنت بصلاتك بالمسجد لابد من المحافظة على الجماعة، ما تجلس ببيتك وتصلي وحدك، إذا كان في مسجد وتصلون جماعة فلا بأس تصلي بالمسجد ومع جماعة المسلمين، فهذا ربما يكون أحسن. أولا أن هذا فعل النبي، النبي ما بين وبين الحرم إلا يمكن 10 دقائق أو 15 دقيقة محل ما سكن، ومع ذلك ما دخل يصلي ولا وقت من الأوقات، يصلي محله هو وصحابه رضي الله عنه، فأنت إذا صليت عند بيتك وعند مسكنك لكن مع الجماعة مع جماعة المسلمين فأنت اقتديت بالنبي، وإن شاء الله ولك فضل إن شاء الله 100,000 صلاة بالصلاة الواحدة التي تصليها. ثم أيضا ربما أنك تنوي أيضا نية أخرى، انك ما تضيق على اخوانك الذين جاءوا يريدون يطوفون ويسعون ويكملون عمرتهم، بعد اذا نويت هذه النية فانت توجر ايضا عليها، فانت ان شاء الله على اجرك وعلى خير. نعم.
السائل يقول: هل يجوز للحاج استعمال الحزام المخيط وكذلك النعال؟
اي نعم لا باس، النعال معروف انها مخيطة، والنبي احرم بنعلين عليه الصلاة والسلام، ومعروف انه لابد ان تخاط النعلين، ما في بأس. والأمر الثاني الحزام الذي تحزمه على علشان يمسك الرداء، ومن أجل أيضا أنك تحط نفقك فيه وحاجتك، هذا لا بأس، استثناه العلماء للحاجة يجوز، ولو كان أنه مخيط الحزام يجوز أنك تستعمله، والنعلين تستعملها، والعلماء نصوا على هذا، أما النعلين بفعله صلى الله عليه وسلم، وأما الحزام فالعلماء نصوا على جواز ذلك من أجل حفظ الإزار لا يسقط وتنكشف العورة، ومن أجل أن تحفظ فيه نفقتك التي تحتاج إليها. أنا
السائل يقول: هل يجوز للضعفاء وللنساء الذهاب إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين خوفا من شدة الزحام؟
نعم يجوز الجواز، لكن الأفضل الذهاب إلى منى ضحى اليوم الثامن، هذا الأفضل، لكن لو ذهب الإنسان في اليوم السابع أو اليوم السادس وجلس في منى أرفق له عن الزحام فلا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: هل يحرم من منى أو من مكة؟
إن أحرم من منى فلا بأس، وإن أحرم قبل أن يخرج من بيته فهو الأفضل، وإن أخر الإحرام وأحرم من منى فلا بأس. نعم.
السائل يقول: قدمنا لأداء العمرة في رمضان ولم نحرم من الباخرة، ومكثنا في جدة 3 أيام ثم ذهبنا إلى المدينة، وعند عودتنا إلى مكة لم نحرم من أبيار علي لأن السائق ظل بنا الطريق ولم يعرف مكان أبيار علي فأحرمنا من رابغ، فهل علينا من شيء من هدي أو شيء؟ فإن الخطأ يقول من السائق.
ما منين هم جايين؟
ما ذكروا،
ما ذكر منهم جايين. لا بد انهم جايين من جهة الغرب في الغالب. ها
قدموا في الباخرة.
ها
بالباخرة
هي جاي من البحر من جهة الغرب، ما في الغالب انه جاي من جهة الغرب. هذا ان شاء الله ما عليهم، وان كان بعض العلماء يوجب عليهم لانهم مروا على ذي الحليفة ولم يحرموا منها، ولكن نظرا الى انهم احرموا من رابغ، فرابغ ايضا هو احد المواقيت، مواقيت الجحفة اللي هو رابغ، الجحفة قريبة من رابغ، لكن لما كانت الجحفة قد اندثرت وليس فيها شيء فيحرمون الناس من رابغ، فلا بأس إذا أحرموا إن شاء الله. وهذا في مذهب مالك نص عليه، مذهب مالك على أنه لا بأس، أن الذي مثلا من مصر أو من الشام أو من أفريقيا إذا جاء ومر على المدينة وأراد أخذ إحرامه من الجحفة عند مالك لا بأس. وبعض الأئمة يقولون لا، ما دامت مر على هذا الميقات لا بد يحرم منه ولا يأخره إلى من بعده، ولكن إن شاء الله ما عليهم شيء هذا. نعم.
السائل يقول: هل يجزي الطواف من امرأة غير متسترة؟
كيف؟
يقول: هل يجزي الطواف من امرأة غير متسترة؟
المرأة؟
نعم.
والله الأولى لها أن تتحبل وأن تستر جميع بدنها، لأنها أمام الرجال الأجانب، فتغطي يديها، وكذلك أيضا ينبغي تغطي أيضا رجليها. لكن إن كانت محرمة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تنتقب، يعني تجعل النقاب على وجهها، ونهى أن تلبس القفازين أيضا التي تغطي. فإذا كانت محرمة ما تلبس على وجهها شيء ولا تغطي يديها، لكن إذا دخلت الحرم أو في الطريق وشهد الرجال الأولى أنها تستل شيء تغطي وجهها عن الناس، هذا الأولى، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، تقول إننا نكشف وجوهنا من أجل الإحرام، ولكن إذا حاذانا الرجال سترت وضعت جلبابها دون الناس لئلا ينظروا إلى وجهها. فالمحرمة ينبغي أن إذا رآها الأجانب تغطي وجهها، سواء في الطواف أو في المسجد أو في الطريق. وأما إذا كانت وحدها يجب عليها أن تكشف وجهها، ولم يكن عندها إلا محارمها يجب أن تكشف وجهها، ولا يجوز أن تلبس القفازين. أما الطواف إذا أشرت إلى الطواف، إذا كان طواف التطوع يعني لا هي محرمة ولا شيء، فلا ينبغي للمرأة أن تدخل إلا وهي متسترة كامل الستر، لأنه جاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة، ومعروف إن الحرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها، ووجهها إذا لم يشاهدها جانب أيضا إذا كانت في بيته، إذا شاهدها لجانب فعليها أن تستر وجهها، ولا ينبغي أن تتساهل المرأة في هذا.
وهل يجوز للمرأة الحضور إلى الحرم والأماكن العامة بدون محرم؟
نعم، دخول إلى الحرم أو المسجد لا بأس، ما يلزم وجود محرم، تخرج من بيتها إلى ذا أبدا، هذا ما دامت أن في البلد ومن بيتها إلى المسجد ما يلزم أن يكون معها، لأن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرهن، ولم يشترط على أن زوجها يمسك بيده ولا مثلا أبوه ولا أخوه، لا تروح تصلي وترجع. وهذا اللي كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة، ولا ينبغي التنطع إلى هذا الحد أنها ما تخرج للحرم إلا مع محرم أو ما تروح للمسجد إلا مع محرم، لا ما ينبغي.
السائل يقول: ما حكم ركعتي تحية المسجد؟ وهل يأثم إذا ترك تحية المسجد وجلس؟
لا، تحية المسجد من السنة المؤكدة التي ينبغي للمسلم أن لا يتركها، لكنه لا يأثم بتركها، لأن الصحيح من قول جمهور العلماء رحمهم أنها سنة وليست بواجبة.
وهل يجوز تحية المسجد في أوقات الكراهة؟
نعم، أوقات الكراهة هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يجوزها ولو كان وقت كراهة، لو دخل بعد العصر يركع، أو مثلا بعد صلاة الفجر يركع ركعتين ولو كان وقت نهي، وبعض العلماء يقول لا ما يركع وقت النهي لأن النبي نهى عنها، النبي نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا منهي عنه. فالحاصل انك ان شاء الله ان فعلت هذا، ان ركعت بعد العصر فلا عليك، وان تركت فلا عليك، لان كلها فيها احاديث صحيحة، فاذا فعلت بهذا فانت على خير، او فعلت بهذا فعل على خير، ولا ينبغي ينكر على احد، لا على من صلى ولا على من ترك الصلاة، فمن صلى الركعتين أخذ بمذهب الإمام الشافعي عملا بحديث دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومن تركها عمل بمذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد يقول لا يجوز في الكراهة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذا الوقت. فنعم، فأنت إذا فعلت ذلك اقتديت بعض الأئمة واقتديت أيضا بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن يكون خلاف في مثل هذه المسائل، الخلاف موجود لكن ما ينبغي يكون نزاع وشقاق بين الأخوان في هذا. أنا
السائل يقول سألت قبل فترة عن استخدام العطور التي تحتوي على الكحول ولم يكمل القاري بقية السؤال، ويقول في سؤاله وهل يجوز الاتجار في العطورات التي تحتوي على الكحول علما بأنه عندي محل لبيع هذه العطورات، فماذا أفعل في هذه البضاعة؟
لا، إذا كان أنك تعرف أن فيها كحول ومعروف أن الكحول مسكرة والمسكر نجس فلا ينبغي لك أنك تورد شيء من هذه الأشياء تبيعها على الناس يستعملونه وتلوث ثيابهم وتنجسها، لا ما ينبغي هذا، ويغنيك الله من أبواب أخرى البيع والشراء، أنواع البضائع كثيرة، اعمل الشيء الذي ما فيه، لكن مثل هذه الأمور اللي أنت تحقق فيها كحول فهي نجسة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصار رجس فاجتنبوه، من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهذا نجس، هذا الشيء الذي يسكر، فهذا الطيب اللي خلط معه هذا المسكر ينجسه، فلولا إنك ما تستعمل هذا ولا تبيعه على الناس وتجد ما من ذلك بضائع أخرى كثيرة، والنبي يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
السائل يقول هل ما يفعله جماعة التبليغ من السنة أم من البدعة؟ يخرجون ساعتين في اليوم وثلاثة أيام في الأسبوع وأربعين يوما في السنة وأربعة أشهر وأربعة أو ستة شهور في العمر، ويقولون هذا الخروج في سبيل الله، وبعضهم يترك بيوتهم بلا نفقة ويفضلونه على الحج والعمرة.
أما إذا وصل إلى هذا الحد التفضيل على الحج والعمرة والعياذ بالله فهذا شيء خطير، هذا خطير، الحج اللي الله سبحانه وآتم الحج والعمرة لله ويقولون هذا الخروج هذا أفضل، هذا خطير والعياذ بالله، هذا شيء محرم. أما فعلهم بدون أن يقولوا هذا وبدون أن يفضلوه على هذا، أيضا هذا الفعل لا فائدة فيه، مجرد الخروج هذا الخروج في سبيل الله، الخروج ما يعرف في سبيل الله إلا للقتال في سبيل الله، ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، قال العلماء على هذه الآية في سبيل الله هم المقاتلون في سبيل الله الذين يذهبون للقتال والجهاد، أما يخرج الواحد للنزهة ويقول هذا في سبيل الله أو يخرج بزعمه أنه دعوة، وأكثرهم ما هم طلبة علم، مجرد الخروج أي شيء يستفيد منه، نعم إذا كان طالب علم ومتمكن ويخرج لأجل دعوة الناس وإرشاد الناس وتبصيرهم بدون الله هذا إن شاء الله هذا أجر من باب الدعوة، لكن مجرد الخروج من شخص لا يفهم شيء بس مجرد الخروج انه يوجد على هذا، هذا ما فيه اجر، هذا ولا ينبغي فعله. وخير للانسان ياتي حلقه من حلقه الحرم، اي حلقه يشاء حلقه الحرم كثيره، او في اي مسجد من المساجد وفي حلقه من الذكر يجلس عندها ساعه، خير له من ان يخرج 40 يوم. ومن اللي حدد هذا 40 يوم؟ من اللي حدده؟ الرسول حدده او ساعتين او 4 ساعات او 40 يوم او 4 اشهر او سنة، أو من حدد هذا؟ هذا ما جابوه من قبل انفسهم فهذا غير مشروع، لكن لو ان هؤلاء الذين يخرجون اختير منهم طلبة العلم وخرجوا لغرض الدعوة، فاذا اتى مسجد كان طالب علم يتكلم بعلم وان سئل ولو يفتي بعلم فهذا طيب وينفع الله به، لكن كونه مثلا اي واحد ما يعرف الفاتحة ولا يعرف يكتب اسمه يقول نخرج في سبيل الله، هذا ما هو سبيل من سبيل الله، معروف القتال في سبيل الله جهاد الكفار، اما اخرج في سبيل الله يروح لا سيما اذا تضمن هذا ترك عائلته، ما عندهم من يجيب نفقتهم ولا من يقوم بشؤونهم ولا من يؤدبهم ولا من يحفظهم، ويروح يضيع اهله ويروح بالخروج هذا 14 ويترك عائلته ويترك أولاده ويترك نساءه ويترك، هذا ما ينبغي، لا لا لا، لكن نعم لو ان الاخوان جزاهم الله خير وهم على خير ونويتهم طيبة ولهم تأثير، لكن لو اختاروا طلبة العلم ولا يخرج الا طالب علم فقط، ولا يخرج حتى يأمن حالته ويأمن بيته ويأمن اشياءه، ثم يخرج يتكلم قال الله قال رسوله مبين للناس يدعوهم الى الله، هذا شيء طيب. لكن على هذه الصورة اي واحد عامي ما يفهم شيء يلا اخرج في سبيل الله، لا هذا ليس من سبيل الله.
السائل يقول: يوجد في بلادنا جماعات كثيرة مثل جماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة المحمدية والجماعة الإسلامية وجماعة إزالة البدعة وغير ذلك، ولكل جماعة أتباع ولهم شروط، ويقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. يا سماحة الشيخ أرشدونا إلى الطريق الصواب جزاكم الله خيرا، لأن كل جماعة تدعو إلى طريقته وإننا في حيرة من أمرنا.
هذا السؤال كفانا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أجاب على هذا السؤال، ونقتصر على إجابة النبي ما بعد شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستفترق هذه الأمة، فرقت اليهود على 71 فرقة يعني في دينهم، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ هذا قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. فأنت انظر هذه الجماعات التي على هدي النبي وطريقته اعرف أنها هي الصواب. ثم أيضا أنت ذكرت بعض الأخوان دولة ربما يكونون إن شاء الله كلهم فيهم خير وإن كان يدخل عليهم بعض النقص، لكن ما هم إن شاء الله من الفرق الذين أخبر النبي أنهم في النار. هذول أكثرهم متمسكين ويؤدون الصلاة، لكن ربما يكون بعض فيها بعض الشيء. فمثل هؤلاء نعم اللي كانوا قائمين بالتوحيد ولا يشركون مع الله سبحانه وتعالى، لكن كل واحد له منهج، هذه خلافات يعني واقع بين المسلمين، والصحابة يختلفون في بعض الأمور وكذلك. لا، لكن إن كانوا مخالفات في مثلا هذا يعبدون مثلا يركعون يسجدون للقبور، هذا خلاف والعياذ بالله، هذا في جوهر الدين. أما مجرد مثلا أنصار السنة المحمدية هذول معروفين من تبعين السنة، وكذلك أيضا مثلا الجمعية الشرعية إذا سلموا من مثلا من أحوال الصوفية وكذا فهم على خير، فأن تنظر أحوالهم، ما خالفوا فيها النبي تجتنبها، وما وافقوا فيها النبي توافقهم عليها وتحبهم عليها. لكن إن كانوا خالفوا نهج النبي كل وجه يعني تلتدهم مثلا يدعون غير الله وينذرون لغير الله ويسجدون لغير الله ويطوفون بالقبور، هذول بعيدين عن العياذ بالله، هذا خلاف الإسلام. النبي يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما مثلا طائفة مثلا يختلفون بينهم بعض الخلاف، هذا إن شاء الله لا يضر وكل على خير، ولكن أقربهم إلى السنة ما كان أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان موافقا لطريقة النبي فهذا لهم الأكمل. وإذا كان بعضهم موافق لطريقة النبي في بعض الأشياء لكن يختلف في بعض الشيء، فما وافق النبي فهو حق، وما شذ عن النبي ودخل في شيء من البدع فهذا يرد على صاحبه. والإنسان الحمد لله أبصر في دينه وعارف هدي النبي وعارف كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يؤسف له إن بعض هذه الطوائف كل واحد منهم يضلل الأخرى، هذا المشكلة. لا الآخر قد تكون هذه الطائفة خلاف هذه الطائفة، لكن هذه عندها بعض الحق وهذه عندها بعض الحق، ما ينبغي تضللهم. نعم أنتناهم عن الزائد عن السنة فقط، أما مقامه لا تضللهم على سبيل العموم لا، وإن كان بعضهم ربما يكون أكثر اتباعا للسنة وبعضهم متبع للسنة لكن عنده شيء من البدعة، فهو نعم ينهى عن هذه البدعة فقط ولا يضلل وهو متبع سنة النبي إلا إن وصل إلى حد الشرك والعياذ بالله، مثل عبادة القبور ودعاء القبور والتمسح بالقبور وسؤال أهل القبور، فهذا والعياذ بالله شرك، هذا ما ينصبر عليه وينبغي دعوتهم وتبيين الحق لهم وإرشادهم، وإذا ما سمعوا ينبغي التبري منهم. نعم.
السائل يقول: امرأة أفطرت في رمضان لمرضها وهي حامل، هل تقضي الفرض فقط أم تكفر مع القضاء؟
هذه على حسب سبب إفطاره، إن كان أفطرت لأنها بدنة يتضرر هي بنفسها فهي تقضي الأيام ولا عليها شيء، وإن كانت إنما أفطرت من أجل ولده، من أجل أنه يضر ولده، قال لها الأطباء إذا صمت يضر الولد، فهي تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. وإن كانوا عن نفسها هي يتعبها الصيام وقالوا لها أنه يضرك أنت شخصا، فهي عليها أن تقضي ولا عليها كفارة. وإن كان أنه ما يضره وقوية على الصيام لكن أفطرت من أجل ولده لئلا يضره الصيام من أجل الولد، فهذا تقضي اليوم اللي تفطره ويلزمها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.